بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني من عرفة. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. كان الكلام في مسألة ابتداء النساء بالسلام، يعني تقول للمرأة السلام عليكم مباشرة، وهل هي جائزة؟ بعضهم قال وصل للحرمة. هل هي مكروهة كما هو المشهور في الشابة بشيء؟ مر معنا هذا الكلام، وقلنا إن وكنا في رواية كان رسول الله يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء ويكره أن يسلم على الشابة، يقول يخاف أن يدخل عليه ما يذهب به من أجل أكثر ما طلب فيه من الأجل. وقلنا أن هذه الرواية إذا تأملنا بها نجد أمرين، أن هذه الرواية استدلوا بها هم على الكراهة، لكن قلنا أن يمكن استفادة أمرين. الأمر الأول أن نفس السلام حتى على الشابة فيه أجر، لأن الإمام ماذا يقول؟ أخشى أو أتخوف أن يذهب مني ما أكثر ما طلبت من الأجر، أو يدخل علي أكثر ما طلبت من الأجر، يعني فيه أجر. وثانيا أن الأجر يذهب في حال أني أعجبت بها، أنست بصوتها، أو قصدت ذلك. أما إذا لم يكن هذا موجودا فالأجر يبقى، يعني وزانه وزان ما روي لا ترسلوا عليها نارا تحرقها، ما روي من قال لا إله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر بني له كان له شجرة في الجنة، قال إن إذن لنا شجر كثير من رسول الله قال ولكن لا ترسلوا عليها نارا تحرقها. سمع قبيل، يعني هي فيها ثواب لكن لا ترسل عليها نارا تحرقها. فالتسليم حتى على الشاب فيه أجر وفيه ثواب، لكن لا ترسل عليه نارا تحرقه، هذا ما نفهمه من الرواية. أجاب بعضهم على هذه المسألة أن رسول الله كان يسلم على النساء من دون تقييد ويرددن عليه، يعني يسمع الصوت يرددن عليه لها ثمرة، أن هو يسلم ويسمع الصوت أيضا يعني كان سببا لسماع صوتها. رح تجينا المسألة الأخرى الثانية في سماع صوت الأجنبية. ابتداء السلام على المرأة ثوابا وأجرا. أجاب بعضهم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله أب لهذه الأمة جمعاء نساء ورجالا، وأب الجميع، كما يظهر من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فجعل زوجات الرسول أم لكل المؤمنين، وهو نفسه أب لكل المؤمنين. وطبعا فأزواجه أمهاتهم، ولذلك يحرم الزواج بهن بعد وفاته، لأن أم كيف أتزوجها. وحينئذ إنما سلم عليهن على النساء ليش؟ كونه أبا، وهذا ما في مشكلة بعد. فهذا لا ينسحب على بقية الناس، على بقية المسلمين. هيك يطلع فيها
كلام يوحي بأن أمهات فضيلة إلو للنساء، يعني سألنا
نعم.
إذا يكون محصورة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
ها تكون خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط.
لما يقول أب وأم يعني أن الأم كأنها مثل بمدرة الأب يعني، هذه مش صحيحة يعني نظري. أنه في بعض النساء خائنات، فكيف تكون هي أم بهذا المعنى يعني أنها أم للناس؟
لا، إذا كانت خائنة
مش وأم معنى. للمؤمنين فقط وليس للمؤمنات.
لا، خيانة لا تنفي الأمومة، يعني واحدة أم خانت ابنها شو بصير؟
لا تقول لك ليست أم للنساء، أم للرجال يعني.
هي أم للجميع.
إيه ليست لها غل. لا ليس للجميع، النساء للرجال فقط.
للرجال من أين جت هذه؟
أم للرجال لأن لا يجوز نكاحها فقط، هذا المعنى.
آه أحسنت، هذا شيء آخر. إيه هذا المعنى صح. بس انه كأمهات بيصير امهات ام المؤمنين،
ولان هذا المعنى يعطي لنا فضيله، هذا المعنى اللي يقدمون اليه بهذا المعنى، وفي فضيله للمراه زوجة النبي،
هي زوجة النبي كونها ام للمؤمنين بمعنى لا يجوز زواج منهن
فقط، هذا هو.
بس الخيانه او المعصيه لا تخرجه عن هذه المساله،
بل او التعبير فقط يعني
ما له علاقه بهالمساله، ما لنا خبر، ما له علاقه.
ان نقول ان النبي ابو لهذه الامه يعني
ما له علاقه بهالمساله، ما
له فضيله، الام مثلا فضيله.
رده السيد خوي رحمه الله في كتاب النكاح، السيد خوي له كلام يقول في الجزء الثاني كتاب النكاح، في الجزء الثاني من موسوعه الإمام الخوي رحمه الله، يقول إنما يتم هذا الكلام يعني أنه أب لكل المؤمنين في خصوص ما روي من فعله صلى الله عليه وآله، فيبقى فعل أمير المؤمنين عليه السلام حجة على الجواز، يعني هذا خاص لرسول الله. بيضل النبي الامام عليه السلام شو بنعمل فيه؟
في حديث
يقول
يعني
انا وانت
ابواه هذه،
احسنتم، هذا في مقام الرد تعليق. فيبقى فعل امير المؤمنين حجه على الجواز بل على الاستحباب. احنا بنعلق على كلام السيد الخوي رحمه الله بان نقول بان جوابه ايضا مردود، حيث ورد أنا وأنت يا علي أبواء هذه الأمة، إذا بهالمعنى. والجواب الصحيح أن المراد من الأبوة هو الرعاية والحنو والإرشاد، يعني هذا المراد أبواء هذه الأمة،
الاحترام ووجوب الكذا،
وجوب الطاعة والاتباع إلى آخره، يعني هذا المراد بالأبوة، يعني الأبوة بمعانيها المعنوية لا بالمعنى الحرام والحلال، بمعنى النسبي أو بمعنى الذي يؤدي إلى بعض الآثار، مش هذا المعنى، الشيء المراد والله العالم. عليك السلام ورحمة الله. فإذا ما ذكر من أن الرسول أبو هذه الأمة هذا ليس جوابا على هذه المسألة. تبقى الرواية ظاهرة في الأمرين، الذي أولا استحباب السلام حتى يعني استحباب السلام حتى على الشاب في ذاته، وثانيا بشرط ألا يدخل عليه منه شيء من هالشيء. وهذا والعلة هذه انتبهوا لها جيدا، والعلة هنا كما أنها تضيق أيضا توسع، وكما أنها توسع تضيق، يعني بيصير حتى السلام على الكبيرة لو فرضنا أنه دخل في نفسه شيء بيصير يحرق الثواب، يعني حتى السلام على الكبيرة إذا دخل في نفسه شيء يحرق ثوابها، لأن صارت يعني مسألة أن يدخل في نفسه هي العلة في إجهاض الثواب، فحينئذ يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. في الكبيرة أو الصغيرة، في الشابة أو الـ أو الـ أو, الـ أو العجوز، شو الفرق بيناتهم بيصير تعالى؟ حينئذ نوسع إسقاط الثواب حتى على الكبيرة لو تم هذا هذه العلة، وقد بعض يصير معه يعني منا مشكلة يعني قد يصير يعني الله العالم. طيب أدلة هذه الأدلة التي ذكروها في كراهة السلام على الأجنبية وخصوصا في الشابة ورددناها تقريبا جميعا. في المقابل هناك عمومات استحباب التسليم، يعني بالعكس هناك عمومات استحباب التسليم وكثيرة جدا، وكان رسول الله يسلم وعلي صلى الله عليه وسلم والأئمة سلام الله عليهم يسلمون. شوف كيف التاريخ مملوءة، مر على فلانة سلم عليها قال لك كذا إلى آخره، موجود بشكل كثير جدا. نذكر هذه الرواية، قيل لإبراهيم الخليل عليه السلام بما صرت خليلا إلى الله، قال بإفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام. طيب بإفشاء السلام، قد يقال أن مراد السلام يعني مقابل الحرب والعنف والقهر، مقابل خلاف ظاهر يعني، وإن كان يمكن يعني حمله على المحمل المطلق يعني ما في مانع ولا مانع الجمع حتى، بس عندما نقول بإفشاء السلام يسلم على الناس، التي يؤدي لأن نفس التسليم يؤدي إلى تواصل بين الناس، تواصل اجتماعي. السلام عليكم.
السلم موجود،
ادخلوا
في السلم
كافة، ادخلوا في السلم بين المعنى، ولذلك يمكن قلت أن تحمل على هذا المعنى.
حتى حديث الرسول يقول هل أدلكم على طريق إذا فعلتوه تحببتم؟ قالوا بلى، قال افشوا السلام بينكم.
افشوا السلام بينكم، فالمراد السلام هو نفس السلام عليكم أو لا، المراد مطلق يعني السلام بالمعنى الأصلي. وطبعا كلاهما
نفس التسليم، هذه نفس المعنى،
نفس التسليم يعني هو مقدمة لإنشاء علاقة نفسية. جاءت السلام عليكم ورد السلام، لذلك تشوف شرعا يعني هذه مسألة اجتماعية، يعني إذا ظل في الحواجز يعني عدم الكلام كليا يؤدي إلى صدأ القلوب إلى النفور وإلى الشقاق، بينما مجرد السلام عليكم تشوف شرعا إلقاء السلام مستحب، أما رده فواجب، يريد أن الذي ألقى السلام يريد أن يجعل تواصل الجواب، يعني يجب على السامع أن يسمع، أن عندما يسمع أن يرد السلام حتى يصير التواصل النفسي، وهذا يكون خطوة أولى فيما لو كان هناك جفاف أو نفور أو عداوة حتى لكسر هذه العداوة وهذا الجليد، خطوة الأولى بتكون يعني. طيب مستحبات، فإذن أدلة على الاستحباب، أولا عمومات استحباب السلام، عمومات كثيرة جدا. والعمومات تشمل الشابة والكبيرة والعجوز وكله، تشمل الجميع. إذا نتحصل مما تقدم كله في مسألة السلام على الأجنبية، يتحصل هذا الكلام يعني ملخص النتيجة، إن ابتداء المرأة بالسلام كابتداء الرجل به، يعني كما تسلم على امرأة أو كما لو سلمت على رجل، في أجر، أمر مستحب ومرغوب شرعا من دون تقييد بالمحارم أو غير المحارم. يعني يستحب السلام على المحرم وعلى الأجنبية للإطلاقات. نعم في خصوص السلام على الشابة بس، إذا خاف الرجل أن يعجب صوتها بحيث يأنس به يلتزم بالكراهة، بل نستطيع أن نعمم ذلك إلى كل من تحصل له عند السلام عليه هذه الحالة حتى لو كانت عجوزا. العلة إذا كان يدور العلة في إسقاط الثواب هي هاي. فإذا هذا لكل امرأة ومش خاصة بالشاب، لو فرضنا واحدة كبيرة وأنس بها صوتها وأنس بصوتها نفس الشيء. بل تعمم الكراهة حينئذ لكل امرأة تحصل معه، تحصل هذه الحالة معه. إلى هنا ننتهي من هذا الفرع، فرع بسيط. ننتقل إلى فرع آخر أيضا موجود ومهم ومحل ابتلاء، هو التالي: سماع صوت الأجنبية. يعني هناك بعض المسائل، أولا صوت الأجنبية كصوت أجنبية يجوز أو لا يجوز؟ يا وحدي. وأحيانا هناك بعض الابتلاءات، يعني امرأة تقرأ مجلس عزاء، وعادة مجلس عزاء بصير مثلا قد على الميكروفون، هل يجوز أن المرأة تقرأ مجلس العزاء على الميكروفون إلى الخارج كما يحصل أحيانا؟ وأنا سمعت هذه في الشارع مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ مسألة محل ابتلاء ولا بأس ببحثها. سماع صوت الأجنبية وما هو حدوده؟ نسب إلى المشهور حرمته، يحرم صوت الأجنبية. فرمر حيث يقول المحقق الحلي في الشرائع، يقول: لا، الأعمى لا يجوز له سماع صوت الأجنبية، المرأة الأجنبية، لأنه عورة. فصار صوت المرأة عورة. اشتهر هذا الكلام، هذه العبارة بين الفقهاء: صوت المرأة عورة. فعلا الأعمى والبصير من باب أولى. يعني ويقول صاحب الجواهر رحمه الله تعليقا على الكلام في شرحه على شرائع الإسلام في الجزء 23 الصفحة 97، يقول: فيحرم سماعه حينئذ، في حرام، ويجب عليها ستره على كل حال. بل قيل هو المشهور، وأنه مقتضي المستفيض في محكي الإجماع، يعني استفاضة حكاية الإجماع. إلى في مجال نجيب كتاب النكاح الجزء الثاني ما موجود على الطاولة.
ممكن في قصة العامة أو قصة خاصة ومشغل من سبعة أكثر
وحين يجب أشياء أولوية، بس هو النص أنه هكذا لا يجوز للأعمى سماع صوت الأجنبية. هذا نص صاحب الشرعي. نص الجواهر هلا راح نقرأه. جواهر راح نجيب الكلام ونقرأه، يعني طويل شوية بس راح نقرأ الكلام بأكمله بما فيه من فوائد حصلت.
هذا الفرصة لك يا شيخ.
إيه. يقول صاحب الجواهر: ويجب عليها ستر على كل حال. يقول هكذا في الجواهر الأعمى، هذا تعليق صاحب الجواهر صفحة 97: الأعمى فضلا عن المبصر لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية مع التلذذ أو الريبة وخوف الفتنة قطعا. أما مع عدم التلذذ والريبة والفتنة، هل يجوز أن يسمع صوت الأجنبية؟ فقد يظهر من المتن والقواعد والتحرير والإرشاد والتلخيص الحرمة أيضا، أنك تسمع صوت أجنبي بما هو حرام لأنه عورة، فيحرم سماعه حينئذ، ويجب عليها ستره على كل حال. بل قيل إنه المشهور يعني حرام صوت الأجنبي لأنه عورة مطلق، وأنه مقتضى المستفيض من محكي الإجماع، استفاض حكاية الإجماع في ذلك.
العالم مؤيد
من إيه؟ هلا هو عم يجيب ذكر قولا بعد رح يناقشه بعد شوي، هالكلام غير متين، رح يناقشه الكلام، لن يعني لا يسلم به. بس هذا قول مشهور يعني نسبة للمشهور. ولعل مراده ما تقدم في الصلاة من حرمة الجهر عليها مع سماع الأجانب في الصلاة، يحرم عليها الجهر إذا كان الأجنبي موجود عم يسمع، فأن في كشف اللسان وغيره الاتفاق على أن صوتها عورة، في اتفاق صوت المرأة عورة، يستر عيهن بالسكوت، هذه في صار كان متسالم عليها، ولذا حرم عليها ذلك، بل بطلت صلاتها إذا جهرت بصوتها مع وجود أجنبي كما حررناه في محله. قال الصادق عليه السلام في خبر أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين مر معنا هذا الحديث: ولا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، مر معنا هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. وقال عليه السلام أيضا في خبر غياث بن إبراهيم، مر معنا هذا الحديث: لا تسلم على المرأة، وغير ذلك مما سمعته وغيره الذي منه النهي عن الجهر بالتلبية حتى بالحج، على النساء أن تجهر بالتلبية. بل تقدم في كتاب الصلاة ما يقتضي المفروغية من حرمة الجهر عليها بالقراءة مع سماع الأجانب وبدونه مخيرة، هذا مفروغ منه، إن إذا كان عم يصلي الرجل يجب عليه الجهر في القراءة، أما المرأة طبعا الصبح والمغرب والعشاء، المرأة مخيرة عند عدم وجود الأجانب، يعني عند وجود المحرم، أما مع وجود الأجانب ما يجوز حرام. وكذا الكلام في الأذان، هذا كلام صاحب الجواهر رحمه الله. إذن نلخص كلام صاحب الجواهر في النقاط، عم نلخصه، الحرمة في نقاط: المشهور أو الإجماع، المحكي في مشهور على أن الصوت على أن صوت المرأة عورة فيحرم سماعه، هذا مشهور. طبعا صاحب الجواهر لن يسلم بذلك بعد شوي، بس حتى نلخص كلام ما ذكره في الجواهر من استدلالات على الحرمة: المرأة صوت المرأة عورة، واشتهر هذا التعبير بين الفقهاء. النقطة الثانية: عدم جواز الجهر في الصلاة. النقطة الثالثة: عدم جواز النهي الجهري في التلبية طبعا أمام مع وجود الأجانب، هي معناتها. النقطة الرابعة قول أمير عليه السلام استروا عيهن بالسكوت. النقطة الخامسة خبر غياث بن إبراهيم لا تسلم على المرأة. هذا ملخص الأدلة أو النقاط الرئيسية في الأدلة على حرمة سماع صوت الأجنبية. هذا بشكل عام شيء. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. يجيب صاحب الجواهر، حتى نقرأ كلام صاحب الجواهر أيضا لا بأس بقراءته. صاحب الجواهر بالفعل موسوعة فقهية هائلة مش عادية رحمة الله عليه. يجيب صاحب الجواهر بأمور صفحة 98 إلى 99، راح نقول مش مني نذكر كلامه. راح نقرأ الكلام، يعني ما هذا شيء طويل شوية بس نقرأ مثل ما هو. يعني أنا هون حاطط ملخص لكن نقرأ كلامه. لكن ذلك كله، يعني ما ذكر من أدلة التحريم، مشكل. يعني أن صوت المرأة عورة والمشهور على 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 ذلك يحرم صوت يحرم سماع صوتها. مشكل بالسيرة المستمرة في الأعصار والأمصار. المسلمون جميعا يسلمون على المرأة، يتكلمون معها، تتكلم معهم عادي في الأعصار والأمصار، من العلماء والمتدينين، الناس بل الفقهاء أيضا يسلموا على النساء، يحكوا معهم عادي، تسألوا تسألوا عادي، حتى مش ضروري بمسائل شرعية، قد يكون بكلام عادي. وأنا سامعون مرارا يعني، وأنت ساكت. وبالمتواتر أو المعلوم مما ورد من كلام الزهراء سلام الله عليها وبناتها عليها وعليهن السلام، من مخاطبة النساء للنبي، كان يخاطبوه أحيانا يحكوا معه يوقفوه ما يقولوا لا حرام، والأئمة سلام الله عليهم، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة تكلموا مع النساء كثيرا، بل في بعض الروايات في نوع من الممازحة. يعني على وجه لا يمكن إحصاؤه، موجود بكتب التاريخ مملوءة كتب الروايات والتاريخ. ولا تنزيل على الاضطرار لدين أو دنيا. يعني قد يقال إنما كلم رسول الله النساء اضطرارا. كل هالآلاف من الحالات أو الموارد كلها اضطرارية لدين أو دنيا، يعني كلها بدنا نعملها اضطرارا. حالة 2-3-10-20 اضطرارات، أما كل الكلام عن نساء اضطرار مش معقول. طيب، بل قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أحسنتم، دال على خلاف ذلك. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني كلام أساسا النهي عن الخضوع بالقول ليس عن أصل الكلام. أصل الكلام ما في مشكلة، لكن إذا تكلمتنا لا تخضعنا بالقول، لا ترققنا الصوت وتخفوا وتضعفوا بحيث يطمع الذي في قلبه مرض، دال على خلاف، يعني كلمة فلا تخضعنا بالقول دال على خلاف ذلك أيضا. ولعله لذا وغيره صرح جماعة كالكركي والفاضل في المحكي عن تذكرته وغيرهما ممن تأخر عنه كالمجلسي وغيره بالجواز. صرح الكركي والفاضل والمجلسي بالجواز، بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز. إذا لاحظنا الآلاف من الموارد التي تكلم فيها النبي والأمة عليهم السلام مع النساء، يقطع بجواز التكلم مع النساء وسماع صوتهن، بل من ملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز، فضلا عن ملاحظة أحوالهم في ذلك الزمان من كونهم أهل بادية وتقام المآتم والأعراس وغيرها فيما بينهم، ولا زالت الرجال منهم أهل البوادي مختلطة مع النساء في المعاملات والمخاطبات زي العسوق. حتى تلك الأيام ننزل عسوق بتلاقي النسوة موجودين بشكل واسع. نعم، ينبغي للمتدينة منهن اجتناب إسماع الصوت الذي فيه تهيج للسامع وتحسينه وترقيقه حسب ما أومى إليه تعالى بشأنه، فلا تخضعن بالقول.
ينبغي أو يحرم؟
ينبغي. كما أنه ينبغي للمتدينين ترك سماع صوت الشاب الذي هو مثار الفتنة حسب ما أومى إليه أمير المؤمنين عليه السلام في تعليم الناس فيما رواه عنه صدوق. كان رسول الله الرواية المشهورة يسلم عن النساء، والإمام عليه السلام لا يسلم على الشاب، يقول أخشى أتخوف إلى آخره. يعني ذكرنا هذه الرواية، أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر. وحاط من الإثم في بعض الروايات يدخل علي، بس كلمة يدخل علي من دون كلمة من الإثم. بل ينبغي ترك ما زاد على 5 كلمات لخبر المناهي. قال: ونهى أن تتكلم الامرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من 5 كلمات مما لا بد لها منه. يعني 5 كلمات وعند الضرورة، مش بس 5 كلمات، 5 كلمات والضرورة العرفية، يعني هيك المأبور. يعني طبعا حديث المناهي على ما أتذكر ضعيف السند، فيه الحسين بن شعيب بن واقد والحسين بن زيد وكلاهما لم يثبت وثاقة منه. فنهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها غير ذي محرم أكثر من 5 كلمات مما لا بد لها منه، المحمول على الكراهة قطعا. فصار صاحب الجواهر حمله على الكراهة، لا تتكلم أكثر من 5 كلمات لضعف سنده واشتماله على كثير من النواهي المراد منها ذلك الكراهة. يعني حديث المناهي حوالي 1.5 صفحة ما نهى الله النساء عنه. ولإجماع الأمة على جواز الأزيد مع الضرورة. طيب ليش أنت مربطها بالضرورة يعني؟ وفي المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 4 تميت القلب، أحدها كثرة أحدها كثرة مناقشة النساء. كثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن، إلى غير ذلك مما لا يخفى على من أعطاه، لاحظوا، إلى مما لا يخفى على من أعطاه الله معرفة لسانهم ورمزهم ظهور إرادة الكراهة. وبالجملة سماع أصواتهن كسماعهن أصوات الرجال، يعني هن أو العكس. في القطع بالجواز ما لم يكن أحد الأمور السابقة، يعني بذاته بعنوانه جائز نقطع بجوازه، إلا إذا في أنس أو إثارة أو غير ذلك. من غير فرق بين الأعمى والبصير. فصار بنتيجة الكلام أن السماع الأجنبية بهذه الكثرة الهائلة التي وردت من أقوال أمة سلام الله عليهم وكلامهم مع النساء كلام النساء معهن ومما لا يمكن حمله على الاضطرار. يعني قد يقال مثلا خطاب الزهراء سلام الله عليها للأنصار أو خطاب الزهراء عندما جاءوا إليها أصبحت والله عائفة للدنيا كنا قارية للرجال كنا. طب هذه كانت أمام الرجال سلام. قد يقال هذه اضطرار من باب التبليغ. سيدة زينب مثلا دم وسلم عليها أبو بكر سلم عليها عمر سلم تردد السلام والآخري صائدة من نسى هذه الخطاب. أما سيدة زينب مثلا أمام الجميع أمام الناس جميعا قد مورد موردان نحملنا على الاضطرار. بس كل الموارد على الاضطرار خصوصا حتى أحيانا نوع من الممازحة صائدة. يعني دخلت امرأة عجوز على رسول الله قال إن لا يدخل الجنة عجوز. صارت تبكي هالمعطرة ليش أدخل الجنة؟ قال لا بتصير الشاب يستعدين. يعني نوع من المزح هو غير مضطر إلى ذلك. يعني لذلك بعد هذه جميعا بآلاف المزح نذكر هنا لا بس من عندنا نزيد هذه القضية هذا بس حتى ننزلكم هاي نذكر قضية حبابة الوالبية. وهي من المحدثات من رجال الحديث. هي من رجال الحديث بمعنى الرجال بمعنى العام أو بمعنى المراد اللي هو كل. وكانت مهمة يعني شاعرة وأديبة ومحدثة ولعلهم من الثقات. يعني لم يرد توثيق خاص بها.
فقيها كانت.
فحبابة الوالبية أو حبابة يعني الله أعلم نذكر هذه القضية عنها وهي من محدثات رجال الحديث ورجال الحديث. روى الكشي وغيره مدحها وحسن حالها وأنها بقيت من زمان أمير عليه السلام إلى زمان رضا عليه السلام وروت ما شاء الله وروت عنهم جميعا واطلعت على كراماتهم. يقول في جامع الرواة في الجزء الأول صفحة 177 أقول وفي الكش سنقرأ لكم هذه اليوم عن محمد بن مسعود بإسناده عن عمران بن أسد كلاهما ثقة طبعا محمد بن مسعود العياش المشهور والله العالم قال دخلت أنا وعباية الأسدي على امرأة من بني أسد يقال لها حبابة أو حبابة. كلمة حبابة بالعراق موجودة حبابة مساعدها الكلمة فيها أحيانا اللهجات العامية
فيها
حنان أحسن
بقول للرجال كمان حبابة
يقال حباب حباب يعني في نوع من الحنان لإله يعني تعبيرات جميلة يعني. فقال لها عباية تدرين من هذا الشاب الذي هو معي؟ قالت لا. قال مه ابن أخيك ميثم. قالت إي والله إي والله. ثم قالت ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قلنا بلى سمعينا. قالت سمعت الحسين بن علي يقول نحن وشيعتنا على الفطرة التي بعث الله عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسائر الناس منها براء. إن شاء الله غدا حاب أشرح هذا الحديث شوي أو علق عليه شوي والحمد لله رب العالمين.